هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فلسطين اليوم. حيث نضع بين أيديكم صورة المشهد كما هو بكل تفاصيله وبتطوراته المتسارعة وبما يحمله من رسائل سياسية وميدانية. تقبل الله أعمالكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. وعنوان هذه الحلقة من برنامج فلسطين اليوم: جنيف، مفاوضات اللحظة الحاسمة. أيها الأحبة، نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762. الهاتف الثاني 22013768. والهاتف الأخير 22013848. ورقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في هذا البرنامج مكرر 09899739942431. وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. أيها الأحبة، مع انطلاق محادثات جنيف الحاسمة اليوم وفي ظل ترقب دولي لنتائجها، تتقدم إلى الواجهة ثلاثة أسئلة أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد الاتجاه الذي قد تسلكه الأحداث. هل تتقدم الدبلوماسية على خيار المواجهة العسكرية؟ إلى أي حد تنجح طهران بتغليب التفاوض؟ هل تفتح مفاوضات جنيف باب التهدئة المستدامة؟ بعد أن استعرضنا هذه المحاور الثلاثة، دعونا ننتقل الآن إلى قراءة مقدمة برنامج فلسطين اليوم لتسليط الضوء على سياق. جنيف، مفاوضات اللحظة الحاسمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أيها الأحبة، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتحول جنيف إلى ساحة اختبار، حيث يتفاوت منظور كل من أمريكا وإيران حيال المفاوضات الحاسمة التي تعقد اليوم وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه. في واشنطن تبدو الحرب خيارا مطروحا إذا ضمنت محدودية مخاطرها وأمنت نتائجها. فالمواجهة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية قد تعزز صورة الرئيس دونالد ترامب ونهج السلام بالقوة، وتمهد لفرض هيمنة أوسع في المنطقة إذا نجحت في إضعاف إيران أو فرض شروط قاسية عليها. كما يمكن تسويق أي اتفاق لاحق باعتباره نتيجة مباشرة لتلك الحرب، لكن إذا تبين أن المواجهة تنطوي على مخاطر كبيرة في ضوء ما أعدته طهران وما تمتلكه من قدرات واستعدادات، عندها تتقدم الدبلوماسية وينظر بجدية أكبر إلى المسار التفاوضي. في المقابل شددت طهران قبل لقاء اليوم على أولوية التفاوض بالتوازي مع تعزيز الردع، وأكدت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تقوية القدرات الدفاعية تبقى بندا ثابتا على جدول أعمال القوات المسلحة، مشيرة إلى أن المناورات الأخيرة تندرج في هذا السياق بعد متابعة دقيقة لمسار المفاوضات. وأضافت أن الجهود الإيرانية ترتكز على منع انزلاق المنطقة إلى الحرب والتصدي لما وصفته بمخططات تستهدف إضعاف البلاد، مؤكدة أن طهران تدفع باتجاه التهدئة والسلام. وتزامنت هذه المواقف مع مناورات عسكرية نفذتها القوات البرية في حرس الثورة جنوب إيران استعدادا لأي هجوم محتمل. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
في لحظة سياسية بالغة الحساسية وقبيل جولة مفاوضات حاسمة بين طهران وواشنطن في جنيف، تتسارع الخطى وتضيق هوامش الوقت. طهران تستعد لطرح بنود مقترحاتها بشأن اتفاق محتمل، مؤكدة أنها تمتلك الجاهزية لجميع الخيارات وأنها أهل للحوار كما هي أهل للحرب.
مطالب رونجا، كل الخيارات مطروحة على الطاولة، من الدبلوماسية إلى الدفاع الذي سيجعل الأعداء يندمون. إذا اختارت واشنطن القيام بعمل عسكري فستواجه ردا حاسما وقويا من قواتنا، وإذا اختارت مسار الدبلوماسية الذي يراعي المصالح المتبادلة فسنختار المسار نفسه.
تتمسك طهران بخيار الدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته تواصل تعزيز قدراتها الردعية وترصد عن كثب جميع التحركات العسكرية المعادية. أصوات مناوراتها العسكرية لا تهدأ في استعراض متواصل للجاهزية واختبار مختلف سيناريوهات الدفاع عن البلاد وحماية السيادة.
الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إذا كانت تريد التوصل لاتفاق عادل هنالك ركيزتان أساسيتان لنجاح المفاوضات، وهما رفع العقوبات والاعتراف بحق طهران بامتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية. ما عدا ذلك قواتنا المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان.
هي رسائل ميدانية واضحة تسبق المباحثات، مفادها أن طهران تدخل المفاوضات من موقع القوى وتوازن بين الانخراط في التفاوض والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العسكرية.
نعم، استمعنا إلى تقرير الزميل أحمد قيسي، شكرا جزيلا لك الأخ أحمد قيسي على هذا التقرير. هل تتقدم الدبلوماسية على خيار المواجهة العسكرية؟ إلى أي حد تنجح طهران بتغليب التفاوض؟ هل تفتح مفاوضات جنيف باب التهدئة المستدامة؟ جنيف مفاوضات اللحظة الحاسمة. هذه الأسئلة وغيرها محطة لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، ونستضيف الدكتور حسن هانزادة. طيب، معنا الدكتور حسن هانزادة الباحث والكاتب والمحلل السياسي من طهران. سلام عليكم أستاذ حسن هانزادة.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك ولكل المستمعين الأجلاء ورمضان كريم وأهلا وسهلا.
تحياتنا لك أيضا دكتور حسن هانيزادة. أهلا وسهلا بكم. جينيف وجولة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، السؤال: إلى أي حد يمكن لمحادثات اليوم أن تمنع انزلاق المنطقة نحو التصعيد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوضات، الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بدأت منذ الصباح الباكر في جنيف، وكان هنالك قبل بدء المفاوضات لقاءات اجتماعات بين رئيس الفريق الإيراني السيد عباس عراقشي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأيضا بين السيد عراقشي والسيد الروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمفاوضات بدأت في أجواء ودية، وهنالك تقارير تشير أن بعد 3 ساعات من المفاوضات هنالك إطار لإبرام اتفاقية، تم التوصل إلى هذا الإطار وهو بمثابة بوصلة حقيقية لاستمرارية المفاوضات والوصول إلى حل يجنب المنطقة من ويلات وكوارث وحروب. ولهذا السبب كل الأنظار الآن تتجه نحو جنيف، وهذه المفاوضات كانت حسب التقارير الواردة كانت إيجابية، وهنالك أكثر تفهما لدى الطرف الأمريكي بالنسبة لمطالب إيران، وأيضا الإطار الذي قدمه إيران وورقة عمل التي قدمها الطرف الإيراني. وتم الاتفاق على التركيز حول ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ونسبة تخصيب اليورانيوم وأمور أخرى هامشية مثل قدرة إيران الصاروخية ومحور المقاومة تم تجاوزها، والآن التركيز على نسبة تخصيب اليورانيوم. ربما خلال الساعات القليلة القادمة ستكون هنالك أخبار سارة تأتي من جنيف وتجنب المنطقة من الكوارث والحروب، وهذا مطلب بالنسبة للجمهورية الإسلامية، لأن إيران لا تريد الولوج والدخول في حروب ومنتهات حروب. ولكن في حال الولايات المتحدة قامت بمغامرات ومجازفات وعدوان، فبطبيعة الحال إيران أصابح على الزناد ومستعدة لأي احتمالات وكل السيناريوهات مطروحة. ولكن الخيار الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة ودول المنطقة وإيران أيضا خيار السلام والمفاوضات ومخرجات المفاوضات التي ربما ستكون سليمة وتصب لصالح كل دول المنطقة.
طيب دكتور، إذا كان منع التصعيد مرهونا بجدية الأطراف، فإن ذلك يقودنا إلى طبيعة الموقف الأمريكي نفسه. الولايات المتحدة تتحدث عن الدبلوماسية لكنها لا تسقط خيار القوة من حساباتها. هل تعكس المواقف الأمريكية استعدادا للحوار أكثر من الاعتماد على القوة؟
نعم، إيران أيضا لديها توجه مماثل، يعني إيران ذهبت إلى مبدأ المفاوضات من أجل الوصول إلى حل، ولكن في حال أن المفاوضات يجب أن تكون مدعمة من قوة داخلية، انسجام داخلي وأيضا قوة عسكرية. الولايات المتحدة لديها توجه بأن يجب أن تستخدم لغة التهديد لجعل إيران أن تتنازل عن حقها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتقدم تنازلات إلى الطرف الأمريكي. فكل طرف يرى أن هنالك يجب أن تكون المفاوضات مدعومة من بإسناد عسكري وقوة داخلية. فلهذا السبب هذه التهديدات الأمريكية تأتي في سياق الضغط على الفريق المفاوض الإيراني، كما أن المفاوض الإيراني الآن هو مسنود من القوات المسلحة والانسجام الداخلي ولديه شروط ولديه إطار معين يجب التركيز على هذا الإطار.
طيب كيف تراهن طهران على التفاوض بالتوازي مع تعزيز قدراتها الدفاعية؟
يعني في الحقيقة أن إيران لديها إمكانيات ولديها تجربة فيما يتعلق بكيفية الدفاع عن نفسها، ولكن الآن التركيز بالنسبة للمفاوضات. الجمهورية الإسلامية قدمت سلسلة من التنازلات كما الآن حسب المعطيات والتقارير الولايات المتحدة قبلت بمبدأ تخصيب اليورانيوم لإيران بنسبة منخفضة مقابل رفع العقوبات عن إيران بشكل تدريجي، لأن اتفاقية إيران ودول الخمسة زائد واحد عام 2015 تنص على حق إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، ولكن الولايات المتحدة نكثت عهودها وقامت بالانسحاب عام 2018 من الاتفاقية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد وفرضت مئات من العقوبات على إيران. والآن المفاوضات ترتكز على مبدأ وموضوع تخصيب اليورانيوم ونسبة تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات عن إيران.
طيب دكتور، غير أن أي مسار تفاوضي لا يقتصر على الطرفين فقط، بل يتأثر أيضا بمواقف القوى الإقليمية والدولية، المشهد أوسع من واشنطن وطهران، فهناك أطراف تراقب وربما تؤثر في اتجاه المفاوضات. برأيكم ما الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية والدولية في إنجاح المفاوضات؟
القوى الإقليمية الدول الإقليمية لها تأثير حقيقي وإيجابي بالنسبة لسير المفاوضات، لأن هنالك قادة الدول العربية وإسلامية مثل السعودية، مصر، تركيا، باكستان، أيضا الإمارات، قطر، كل قادة هذه الدول اتصلوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبوا من الرئيس أن يجنب المنطقة من الحروب ودخول حروب جديدة، ولهذا السبب هذه الضغوطات والتوجس قادة الدول العربية والإسلامية من نشوء حروب جديدة جعل الرئيس الأمريكي أن يستخدم خيار المفاوضات بدلا من الخيار العسكري، ولهذا السبب الدول الإقليمية معنية بما يجري بين إيران والولايات المتحدة، لأن هنالك خشية، هنالك توجس لدى هذه الدول، لأن أي حروب جديدة في المنطقة يترك أثرا سلبا على الأوضاع في هذه الدول.
طيب دكتور، مع تعدد المصالح وتشابك الحسابات تظهر مسألة الخطوط الحمراء. كل مفاوضات كبرى تحكمها ثوابت ومحددات قد لا يسهل تجاوزها، هل هناك خطوط حمراء قد تعيق التوصل إلى اتفاق؟
نعم، هنالك خطوط حمراء لكل طرف، يعني إيران لديها خطوط حمراء، أيضا الولايات المتحدة، ولكن إيران الخطوط الحمراء تتعلق بالجانب غير يتعلق بالتخصيب اليورانيوم والجانب النووي، فهنالك خطوط حمراء مثل قوة إيران الردعية وأيضا الصواريخ البالستية ومحور المقاومة. هذه اللاءات الثلاثة بطبيعة الحال أعلنتها إيران قبل بدء المفاوضات في الجولة الأولى في مسقط، والولايات المتحدة خلال الجولة الثانية تفهمت بالنسبة لهذه الخطوط الحمراء لإيران. أيضا لدى الولايات المتحدة خطوط، وهي موضوع تركز على عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، وهذا غير وارد بالنسبة لسياسات إيران الدفاعية، لأن إيران سبق وأعلنت مرارا وتكرارا بأنها لا تريد أن تستخدم الطاقة النووية لأغراض عسكرية ولا تريد إنتاج قنبلة ذرية، وهذا هذه السياسة هي ثابتة بالنسبة لإيران.
طيب سؤال أخير الدكتور حسن هانزادة، إلى أي مدى يمكن للاتفاقات المحتملة أن تؤمن مصالح إيران والمجتمع الدولي؟
هذا يتوقف على مدى جدية الطرف الآخر الولايات المتحدة، إذا ما كانت حقيقة جادة فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق والمفاوضات يجب أن تكون تحفظ مصالح إيران ومصالح دول المنطقة. الولايات المتحدة ليس لها مصالح لأن هي بعيدة، والطرف الأهم والمعني فيما يتعلق بسير النشاطات النووية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما شان الولايات المتحدة أن تتدخل في كل شاردة وواردة في المنطقة وفي إيران ودول أخرى. فإيران من أجل أن توحي حسن نواياها دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لتبديد كل المشاكل والهواجس الناجمة عن نشاطات إيران النووية السلمية. ولهذا السبب إيران تريد أن تتوصل إلى حل وسطي مع الطرف الأمريكي.
طيب، تشرفنا بحضوركم الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، وما زلتم معنا وبرنامج فلسطين اليوم، وموضوع هذه الحلقة جنيف مفاوضات اللحظة الحاسمة. تحدثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي، ونتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في أجواء شهر رمضان ومواصلة الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار وعودة المنخفض الجوي. وافانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
نعم، سجلت الساعات الماضية منذ ساعات مساء يوم أمس وحتى هذا اليوم هدوءا ميدانيا نسبيا لم تسجل في كافة مناطق القطاع من شماله إلى وسطه وجنوبه، سوى عمليات إطلاق نار متكررة من قبل الآليات والرافعات المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومناطق وسط قطاع غزة. سوى ذلك لم تسجل غارات إسرائيلية أو قصف مدفعي، لكن هذا الهدوء اللافت ناب عنه منخفض جوي حاد وماطر جدا يضرب مدينة غزة وقطاع غزة عموما. في هذه الأوقات عشرات الآلاف من خيام النازحين التي تنتشر في الشوارع حيث نقف في كل مكان. أنا الآن بالقرب من مخيم يضم أكثر من 1000 خيمة، هذا المخيم غرق تماما، داهمت مياه الأمطار وأغرقت خيام النازحين البسيطة المقامة من الشوادر والنيلون. هذا واقع صعب يتكرر في كل منخفض جوي لم تطرح ولم تقدم منذ بداية فصل الشتاء أي حلول جذرية لوقف هذه المعاناة. خيام النازحين تغرق والنازحون يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية. قيل في أوقات سابقة أنه كان من المفترض أن تقدم أو تصل عدد من الخيام المصنوعة من مادة الفيبر جلاس التي كان من الممكن أن تقدم حلا ولو نسبيا لأزمة غرق خيام النازحين المتكررة، ولكن عدد محدود جدا من هذه الخيام وصلت إلى مدينة غزة، استفاد منها 4000 من المواطنين فيما بقي السواد الأعظم، شعب كامل أكثر من 150 ألف عائلة تعيش في الخيام. هذه الخيام تتضرر على نحو كبير وتغرق بدون أي، وطبعا يتبع غرق هذه الخيام فساد الممتلكات المحدودة والبسيطة. هذا الواقع الإنساني القاسي يفرض كما قال المسؤولين تدخلا عاجلا ليوقف هذه المعاناة والحد منها، ولكن لا أحد يستجيب. الحقيقة أن إسرائيل بين هلالين تستثمر دائما في معاناة الفلسطينيين، توظف والظروف الجوية في مضاعفة هذه المعاناة التي ترى أنها تخدم أهدافها في صناعة وضع معيشي ضاغط يدفع الأهالي في القطاع إلى التهجير والخروج من هذه المدينة.
طيب أيها الأحبة، في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل، تتفاقم معاناة الغزيين تحت وطأة النزوح والحصار. مظاهر الفرح التي اعتادتها العائلات مع حلول الشهر الفضيل غابت هذا العام عن الخيام ومراكز الإيواء، حيث تفتقد العائلات النازحة قسرا إلى أبسط مقومات الحياة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في شهر الخير الفلسطينيون ليسوا بخير، فالشهر الكريم لم يعد موسما للفرح والاجتماع العائلي كما اعتاده سكان قطاع غزة، بل أصبح عنوانا للفقد والحرمان، خاصة بين آلاف النازحين في خان يونس الذين افترشوا الأرض والتحفوا السماء بعدما فقدوا بيوتهم وأمانهم. في خيام مهترئة ومراكز نزوح مكتظة يحل شهر رمضان هذا العام أيضا. لا باعة في الأسواق ولا زينة تضيء الأزقة والطرقات، ولا موائد إفطار متنوعة، ولا أطباق حلوى يكافئ بها الأهل أطفالهم كل مساء، بل أقصى الأماني باتت رغيف خبز يسد الجوع أو كوب ماء نظيف يروي عطش يوم طويل. الأمهات في مراكز النزوح يعشن ألما مضاعفا، ألم الفقد وألم العجز، فمائدة الإفطار باتت في كثير من الأحيان تقتصر على المعلبات أو ما تجود به المساعدات الإنسانية إن سمح لها بالوصول.
بعز علي أولاد ابني مرمى، هي كمان معها كبد وبائي، بعز علي كل شيء. لما يجي ابني بنفسه في الشغلة بعده فترة فيه بيأكلوا حلو وبيشتروا زي هيك، أنا نفسي زي هيك والله العظيم. أنا بتعالج نفسي من وراء الشغلة هذا.
ورغم ذلك يتمسك النازحون بخيط رفيع من الأمل، يتقاسمون ما تيسر ويحاولون أن يزرعوا في قلوب أطفالهم معنى الصبر والتكافل، ففي قلب المعاناة يولد تضامن يخفف الألم، وتبقى روح شهر رمضان حاضرة وإن غابت مظاهره.
يوم فول ويوم هيك بنساعد بعضنا، الجار للجار بيجيب، يعني أنا بودي صحن لجار، تجارتي بتجيب لصحن، والظروف بتسمحش إننا نشتري زي قبل يعني جاج ولحمة والأشياء هذه، فش فلوس، فش دخل علينا يعني بدخل علينا.
في شهر الرحمة تبقى أعين الغزيين وقلوبهم معلقة برجاء العودة إلى بيوتهم، وأن يعود شهر رمضان كما عرفوه يوما، شهرا للسكينة لا للخوف، وللفرح لا للحرمان.
وهكذا يمضي شهر الرحمة هذا العام مثقلا بالألم في غزة، حيث تغيب موائد الإفطار العامرة وتحضر يوميات النزوح والحرمان، على أمل أن يحمل القادم انفراجة تنهي فصول المعاناة. كان هذا تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما العيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما
طيب نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم، حيث استباحت مجموعات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في تاسع أيام شهر رمضان المبارك بحماية قوات الاحتلال. واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد عبر باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية علنية وجماعية أمام مسجد قبة الصخرة. وكان نحو 40,000 مصل أدوا مساء الأربعاء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب إن 40,000 مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين. يشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها وعند بوابات المسجد الأقصى لمنع وصول المصلين إليه، بينما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 مقدسي قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل هذا. وتتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في رحابه خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخططات تهويد المسجد وإفراغه وعزله عن محيطه الفلسطيني. إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث نفذت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الخميس حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. اعتقلت خلالها 16 مواطنا على الأقل، بينهم فتاة وعدد من الأسرى المحررين، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ونابلس وطول كرم. ففي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الأسير المحرر أمير سعسع والأسير المحرر عمار الشوبكي والأسير المحرر أنس مالك داود والأسير المحرر حسام أبو لبدة والأسير المحرر لطفي جعادي والشاب شريف غليون شريم. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد عاكف شتيه ومحمد عمران عواد وسامح الأسمر من مخيم بلاطة شرق المدينة، كما داهمت منزل الشاب إسلام عامر الذي اعتقل أمس. أما في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى فاخوري بعد مداهمة منزله في بلدة جبع جنوب جنين. وفي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس القروي المغير أمين أبو علياء عقب اقتحام منزله في قرية المغير شمال رام الله، كما اعتقلت إيهاب عاهد النعسان على حاجز عسكري قرب بلدة الطيبة شرق رام الله. بينما في محافظة طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال المحامي مؤمن محمد الصافي بعد مداهمة منزله في مدينة طول كرم والأسيرة المحررة آية حاتم فقهاء بعد اقتحام منزل عائلتها في بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، ومحمد عبد الدايم بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابة شرق المدينة. وفي القدس المحتل اعتقلت قوات الاحتلال فيصل عدنان عيدة عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة كفر عقب شمال المدينة المقدسة. على الأرض في الضفة الغربية تتسارع خطوات إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي. سياسات الاحتلال متعددة المسارات تستهدف الأرض والاقتصاد والديمغرافيا في آن معا، مع توسيع الاستيطان إلى تسجيل الأراضي فيما يعرف بإجراءات الطابو. خطوات يقول مختصون إنها قد تغير خريطة الملكية في الضفة للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967. ويرى خبراء أن هذه السياسات امتداد لمسار طويل بدأ منذ اتفاق أوسلو ويعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني أو تبعية الاقتصاد الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تندفع العصابات الصهيونية دون توقف لتشكيل الضفة الغربية على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال ضمن مسارات مفتوحة وتراكمية وفي سياق أوسع يركز على إنهاء الوجود الفلسطيني وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة منذ النكسة وتهويدها وسرقتها عبر ما يعرف صهيونيا بالطابو، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية.
اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت.
الاستيلاء والسط الصهيوني يعيد بحسب تقارير فلسطينية صياغة الجغرافيا الاقتصادية والزراعية، ويمتد إلى سلة الغذاء الفلسطينية ومصادر الرزق الريفي، تسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسميه الكيان الطارئ الغريب أملاك دولة، ينقل التوسع الاستيطاني من التمدد العمراني إلى أداة ضغط اقتصادي ممنهجة تضر بالقطاع الزراعي. وتيرة الاستهداف الزراعي تتسارع في مناطق تعد الأكثر إنتاجا واعتمادا على الزراعة، كما تؤكد وزارة الزراعة الفلسطينية، وسط تصاعد الاعتداءات على الأراضي وكذا مصادر المياه في الخليل جنوبا ونابلس شمالا، بالتزامن مع موجة مصادرات تركزت في الأغوار الشمالية والوسطى ومحيط سلفيت ورام الله وبيت لحم، وضربت مساحات جنوب الخليل.
هو إعلان حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني في إطار حرب الإبادة المستمرة، هي محاولة لمصادرة الأراضي لبناء وتوسع الاستعمال الاستيطاني لإعطاء الضوء الأخضر لقطاع معصبات المستوطنين لاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني وإلغاء كل الاتفاقات التي هي علاقة بتقسيم الأراضي إلى آلاف الباجين.
وتشير تقديرات رسمية إلى فقدان آلاف الدنومات الخصبة، كثير منها أراضي مروية أو عالية الإنتاجية، ما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي. هذا التصعيد يقرأ بوصفه استيطانا اقتصاديا، فبينما تقام عشرات البؤر وتقر آلاف الوحدات، تتقلص الأراضي الزراعية بشكل نشط خاصة في المناطق المصنفة جيم، وهي نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
للأسف إسرائيل لم تعترف بكافة أعمال التسوية الفلسطينية، لأنها لا تعتبر أن للسلطة الفلسطينية صلاحية السيادة في هذه المنطقة، وأعطت نفسها هي صلاحية القيام بتسوية الأراضي.
الأثر الاقتصادي تجلى بوضوح في تراجع مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الفلسطيني من نحو 7% إلى قرابة 5%، وسط خسائر مباشرة هائلة، فضلا عن تداعيات أوسع على الداخل الريفي وسلاسل التوريد. التراجع في الإنتاج سيقود إلى تفاقم معدلات البطالة بين آلاف العاملين في الزراعة والثروة الحيوانية، خاصة في محافظات توباس والخليل وأريحة. يربط اقتصاديون فلسطينيون بين التصعيد في الضفة والعدوان المتواصل على غزة، يؤكدون أن المشهدين يعكسان سياسة متكاملة لتدمير الثروة الزراعية والحيوانية ومصادر الري، بما يؤدي إلى إنهاك القاعدة الإنتاجية الفلسطينية وإضعاف قدرتها على الصمود، وبما يؤدي إلى انعكاسات ميدانية مباشرة على الأمن الغذائي في محافظات هي سلة فلسطين الغذائية. هذا التصعيد من منظور مختصي الاقتصاد والسياسة حلقة جديدة ضمن مسار بدأ منذ اتفاق أوسلو، ويهدف لزيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد العدو، والتطورات الراهنة تتقاطع مع مخططات أوسع لربط الكتل الاستيطانية شمالي القدس المحتلة وشرقها وفصل شمالي الضفة عن جنوبها، بما يكرس وقائع يصعب معها بقاء كيان فلسطيني متصل.
في المحصلة، ما يجري في الضفة الغربية يتجاوز إجراءات متفرقة ليبدو جزءا من مسار طويل لإعادة رسم الواقع على الأرض، مسار تتضح ملامحه أكثر من كل خطوة استيطانية جديدة. كان هذا تقرير الزميل قاسم سالم. الصحافة الأمريكية تطلق التحذيرات محذرة من تداعيات أي عدوان محتمل على إيران. داخل المؤسسة الأمنية هناك أصوات تسائل حول حسابات الضربة وكلفة أي رد محتمل على واشنطن. تحليل هذه السيناريوهات يظهر المخاطر التي قد تنتج عن أي خطوة خاطئة في المنطقة. القلق الأمريكي ليس مجرد كلام، بل انعكاس لتقديرات دقيقة للتوازنات الإقليمية والدولية. في الوقت نفسه تتزايد التساؤلات حول جدوى القوة العسكرية مقابل الحلول الدبلوماسية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أكبر حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ العام 2003، هكذا عنونت صحيفة فاينانشال تايمز مقالها مستندة إلى صور أقمار صناعية تظهر زيادة غير مسبوقة في نشر المقاتلات وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة.
هذا حشد عسكري لم تشهده المنطقة منذ حرب العراق. التراجع الأمريكي الآن قد يفهم كضربة للمصداقية الأمريكية، لكن المعضلة الكبرى أن الضربة نفسها قد تستدعي ردا، وقد تتلقى أمريكا ضربات بالمقابل ليست في الحسبان.
تشير صحيفة ذا نيويورك تايمز إلى أزمة داخلية داخل الإدارة الأمريكية بسبب المخاوف المتصاعدة من فتح مواجهة طويلة الأمد بين طهران وواشنطن.
هل هناك غطاء دستوري واضح لأي تحرك عسكري جديد؟ نحتاج إلى تفويض من الكونغرس، دعوا الكونغرس يصوت وحددوا لنا ما هو الهدف النهائي للضربة على إيران. هناك قلقا حقيقيا داخل المؤسسة الأمنية من تحرك عسكري بلا غطاء سياسي ومن دون تعريف واضح لما بعد الضربة.
الردود التي رأيناها سابقا ليست كامل خيارات طهران، يسمون عدم ردهم على اغتيال قاسم سليماني بالتحفظ البطولي، لكن هذه المرة ستكون مختلفة، أي أن ما اعتبر سابقا ضبطا للنفس قد يتحول إلى رد متعدد المسارات إذا اعتبرت المواجهة تهديدا وجوديا.
كما تتحدث تقارير محلية عن إرهاق وتململ يصيب بعض القطع البحرية الأمريكية بسبب طول الانتشار، ما يطرح تساؤلات حول كلفة الحشد الممتد زمنيا على الجاهزية القتالية.
هناك مؤشرات على تشققات في الجهوزية في الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط، ترتفع الأصوات عن تراجع الاستعداد وتسجل حوادث وأخطاء في البحرية الأمريكية، قد يكون الإرهاق جزءا من المشكلة.
أما بلومبرغ ففتحت باب النقاش عن خطورة تلويح واشنطن بالقوة العسكرية من دون تحديد هدف نهائي، ما قد يقوض الردع بدل أن يعززه، خصوصا إذا طال أمد التصعيد.
نعم، القلق الأمريكي يزداد مع كل تطور وسط تساؤلات مستمرة عن جدوى القوة مقابل الحلول الدبلوماسية. كان هذا تقرير الزميلة فاطمة شاهين. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول في النهاية تبقى الرسالة واضحة، بين الطاولة والميدان تبقى الدبلوماسية السبيل الأكثر أمانا لحماية مصالح الدول وتحقيق الاستقرار الإقليمي. متابعة التطورات في جنيف ومواقف الأطراف ستحدد المسار القادم، وما نراه اليوم قد يشكل منعطفا حاسما لمستقبل المنطقة. شكرا لطيب المتابعة أيها الأحبة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم، في أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، اعبر وسادة الموقف وجرح الأتقياء.